الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة الأخيرة من روايات الواردة في بيع الميتة، حيث وردت عدة روايات صحيحة، وإن وصفها البعض بروايتين لكن هي في الحقيقة أكثر من روايتين، باعتبار أن اثنتان منهما راوية عن الحلبي عن الصادق، والأخريتان مروية عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم. رواية أخرى بعد هذه خامسة أو ثالثة حسب ما يسمى صحيحة حفص البختري في نفس الباب، الباب السابع من أبواب ما يكتسب به، عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل الميتة. رواية أخرى مرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق قال: يدفن ولا يباع، يعني في نفس مسألة العجين. رواية أخرى في الباب الباب العاشر الباب السابع الرواية اللاحقة عن بالإسناد إسناد معتبر عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم. يعني منع، هذه روايات منع، هذا طبعا محمول على الدهن الذائب يتنجس كله، ولا إذا جامد لا يتنجس كله. نفس الإسناد يعني إسناد معتبر علي بن جعفر: ولا تبعهم المسلم. اي طبعا هم مفهومها التجويز لغير المسلم، لقد واحد يفهم هذا. ايضا بالاسناد قال: سالته عن فاره وقعت في حب دهن فاخرجت من قبل ان تموت، ايبيعهم المسلم؟ قال: نعم، ويدهن به لانه مو نجس، ما يتنجس. على كل هذه الروايات في الباب متعدده، ليست منفردة كما يمكن أن يدعى، متعددة. وهذه الروايات حملت على عدة وجوه، المشهور لم يعملوا بها، المشهور شهرة عظيمة لم يعملوا بها، وإنما قليل يعني في مقابل معارضة، لأن لما طبعا هذا مورد الروايات في أين؟ مورد الروايات بيع المتنجس أو النجس للمنفعة المحرمة لا للمنفعة المحللة. يعني مورد الروايات تجويز بيع الميتة للمنفعة المحرمة، لم يعملوا بها ولم يكترثوا بها المشهور. لماذا؟ لأنها تعارض قاعدتين مسلمتين عندهم لا يرفع اليد عنها عن عمومهما إلا يعني باستثناء قطعي وإلا بهبضا ما يعملون به. قاعدة الأولى أن المكلف أن الكفار أو المخالفين مكلفين بالتكاليف بالفروع وليست خاصة. القاعدة الثانية أن التسبيب للحرام أيضا حرام، فبالتالي أضف إليه بعد أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو ما شابه ذلك، تضاف إلى هذه القاعدتين قاعدة ثالثة. فبمجموع هذه القواعد شوف لم يرفعوا اليد عن هذه القواعد، وهذه آبى عن التخصيص. بعض العمومات يمكن أن يلتزم فيه بالتخصيص أو الاستثناء أو ما شابه ذلك، لكن مثل بعض القواعد العمومات ما يرفع المشهور يد عنها لأنها آبى عن التخصيص وما يلتزم فيه بالاستثناء. إلا استثناء هو موجود في القاعدة نفسها، إلا ما اضطررتم كذا فلان بحث آخر، اضطرار غير عن غير اضطرار في الاختيار كذا كذا، ما يلتزمون فيه بالتخصيص. لذلك لم يأبه المشهور من فاد الروايات مع أنه متعددة والسند صحيح ولم مجرم، مما يدل على أن الحجية ليست للصدور أو لجهة الصدور، ركن الحجية المضمون، مطابقة المضمون لمحكمات الكتاب والسنة سنة المعصومين أو مخالفتها لها. هذا من الجانب. نعم أي نعم صحيح، بس المشهور ذهبوا إليها، أنا كلام المشهور لأنهم ذهبوا إليها وتسالموا عليها، لا سيما حتى القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع في المحرمات المغلظة بنص القرآن يعبر عنها أصول المحرمات. هذه حتى قبل بذلك من لم يقل بتكليف الكفار بالفروع، أصول محرمات مثل الزنا، اللواط، شرب الخمر، حتى في نصوص عليها، حتى حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ولم يجبر. هذه على كل قد سيدهم كلها، لا ليس كل منصوص في القرآن طبعا من أصول المحرمات، ولكن جملة منها من أصول المحرمات، حتى في هذا المجال قبلوا. الفرق بون شاسع بين ذاك المبحث وهذا المبحث، الآن مبحث آخر. فإذا دي المحرمات من جهة هم مكلفون بهذه الفروع، من جهة قاعدة أخرى إحنا لا يسوغ أن نسبب حتى في باب الخمر، من سبب في شرب طفل لخمر عليه كذا من الوزر، بل في الروايات حتى هكذا لعلها من المشهور يلتزم بها، من سبب في شرب دابة للخمر عجيبة، ما روايات موجودة ومعتبرة السند معه. فالخمر فيه تغليظ خاص مثلا من القبيل ومن هذا القبيل، أو الخنزير كذلك ولم يجبر. الآن فبالتالي المشهور لأنهم أمام عموم قواعد آبية عن التخصيص ما رفعوا اليد، ما رفعوا اليد. وهذه العمومات القواعد الآبية عن التخصيص يعبر عنها ربما كثيرا ما المحقق الحلي أصول المذهب وقواعده. لشي تعبير يكثر من هذا التعبير المحقق الحلي في كتاب الشرائع. فبالتالي هذه نكتة مهمة، إنه أعرض في توجيه آخر ذكره البعض العمل بهذه الرواية، ذكر الآن مرة بنا أن المشهور لم يعملوا بهذه الرواية ولم يؤولوها أصلا، أعرضوا عنها لأن قاعد تسبيب الحرام سيما أصول المحرمات عند مسلمة بعد، وقواعد أخرى كلها مسلمة. إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه عندهم ما فيها استثناء، عموم قاعدة عابية عن التخصيص من هذا القبيل. جملة من قواعد أو عمومات في باب المعاملات عابية عن التخصيص، فما يرتكبون التخصيص فيها ولا التأويل. نعم هناك قلة من الفقهاء نسب العلامة الحلي أو غيره صاحب الكفاية، السبزواري الخراساني صاحب الكفاية وكتاب الذخيرة نسب إلى، يعني على كل معدودين من الأعلام نسب إليهم تأويل هذه الروايات، يعني محاولة العمل بهذه الروايات بتأويل. أحد التأويلات لها أنها من باب استنقاذ المال، يعني من الكافرين صار المال غير محترم فبهالمعاوضة تستنقذ المال، أو إذا كانوا من المخالفين من باب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، يعني بتبروا يلتزم بأن هذا البيع صحيح، هاي الذبيحة ليست ميتة، فمقتضى البيع لما هو ليس بميتة عنده أن الثمن هو ملزم بإعطاء الثمن، بقعة الزام مثلا مع المخالفين من باب استنقاذ المال مع الكافرين غير محترمين الدم. بعض هكذا أول وجه، بس هذا التوجيه والتأويل أم في تأمل؟ بس الكلام مو في المال الثمن الذي يؤخذ، الكلام في أن تسبيب لأكل الحرام ميتة أو خنزير، ساعة خنزير أنا شو يلتزم به؟ وين التزم به؟ متنجي بالنسبة للكافر هو أو حتى المخالف أول تالي شاطي باطي، يعني بالنسبة للنجاسات المتنجسات، لكن مع ذلك التسبيب للنجاسة وأكل النجاسة ولا سيما المحرم مثل ميتة وأمثاله، الالتزام بالتسبيب مشكل، يعني لأنه بناء على وهو الصحيح أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون ب، والأمور التي يبغضها الشارع من خلال غلظة الحرمة يبغض الشارع تمكين العاصي الكافر المخالف أيا ما كان، تمكين العاصي أو إعانة أو تسبيب العاصي للعصيان. لذا هذه التوجيهات تواجه هذا الإشكال، هذا مو كلام في الثمن، كلام في التسبيب. الثمن ليه تخريجات ألزموهم أو استنقاذ المال، لكن كلام في التسبيب شنو نسبي؟ مو كلام في ما يرون، في ما يراه المؤمن نفسه تسبيب الحرام، ولا يبيع الخنزير عليه ما يجوز، يبيع الخمر عليه ما يجوز، في الخمر نفس الشيء، في كذا كذا، والميتة في المصارف. توجيه آخر ذكر أنه لعل هذا البيع ليس للآكل، المراد به الاستفادة منه في منافع أخرى محللة، بس هذا التوجيه بعد لا يتم. لماذا؟ لأن المفروض مورد بيع الميتة كلحم يؤكل، مو بيع الميتة لأجل تسميد به أو صنع أمور أخرى به، فعلى كل لذلك هذه الروايات إجمالا أعرض عنها المشهور، ومن ثم لم نجد نحن بعد توجيه يمكن لنا أن نعتمد على مضمون هذه الروايات، مع أنها متعددة وصحاح ومعتبرات. نعم، في مقابل القواعد أكثر تواترا، مو تواترا صدورا، بل هي مضمونا، يعني مضمونا قطعيتها ويقينيتها أكثر فأكثر. على أي حال، فلذلك هذه الطائفة على كل من احتاج لذاك الحد، لكن مع ذلك أيوه. الكلام عليه تعالى الآن في هذه المسألة تم في مبحث الميتة، يقع الكلام في المسألة اللاحقة التي ذكرها الشيخ الأنصاري. طبعا عفوا، تتم لذا البحث في بيع الميتة من الشواهد التي ذكرها الشيخ ومرت بنا أمس عديدة، والمشهور، شوف لاحظ المشهور نفس النهي عن بيع الميتة ما عملوا به بإطلاقه، مع أنه مستفيض أقل متواتر بعد، يقول واحد النهي عن بيع الميتة حملوه، شوف حكموا القاعدة الفوقية أن التحريم إنما هو بلحاظ المنافع المحرمة وليس بلحاظ المنافع شنو المحللة. فاستفاضة أو تواتر ما ورد في الميتة لم ينساق المشهور معه تحكيما، لماذا؟ لقواعد فوقية في باب المعاملات أبي عن التخصيص بعد. عطفوا كل ما ورد من طوائف، خمس ست طوائف، مو روايات، طوائف مستفيضة متواترة، عطفوها على قواعد أعلى منها، أنه محمول على النهي عن بيع الميتة وما شابه ذلك في المنافع المحرمة لا في المنافع المحللة. من جانب آخر، ما ورد من الاستثناء في الميتة اللي هو مر بنا الآن الباب السابع، هذا لم يعبهوا به ولم يعملوا به. لاحظ كيف تصرف المشهور، ما جمدوا على الصدور ولا جمدوا على ظاهر الدلالة والمجرة، إنما لاحظوا مجموع هذا المبحث بشقوقه التي مرت الآن، لاحظوا ضمن قواعد العامة لباب المعاملات. قواعد العامة لباب المعاملات اعتبروها محكمات، يعرض المتشابه عليها، مع أن طبعا المتشابه لا يخفى على الأخوة، المتشابه والمحكم، المتشابه يمكن أن يقال متشابه إضافي. شلون عندي جزئي حقيقي وجزئي إضافي؟ متشابه ممكن التعبير فيه متشابه إضافي، إضافي يعني شنو؟ يعني هو في نفسه مو متشابه، صحيحة الحلبي، صحيحة علي بن جعفر، حلية بيع الميتة على من يستحلها، التشابه فيه من جهة، إنما يكون متشابه بالقياس إلى من هو فوقه مما هو محكم، واللي هي روايات صحاح دلالتها نص صريح كذا، شو التشابه اللي فيه؟ بس هي تشابه مضمون يصبح فيها بالحال ما فوقها مما هو أقوى منها تشريعا، هذا تشابه نسبي عبر عنه، كما أن المحكم طبقات، طبقات بهاللحاظ، المحكم الفوقي، المحكم الدون دونه أو الدوني بالقياس الدوني بالقياس إلى العلوي يعتبر متشابه نسبي. لما متشابه نسبي؟ لأنه يفسره ويحكم عليه المحكم الفوقي. معرفة طبقات المحكم في أبواب الفقه، في أبواب التفسير، في أبواب الأخلاق، في أبواب العقائد، هذا أمر مهم. لما؟ لأن دائما المحكم الفوقي يهيمن على المحكم الدون، وهذا مجرد يكون الدون التحتاني بمثابة متشابه من قياس الفوق، يرفع تشابهه أو تشابه يرفع تشابهه يرفع المحكم الفوقي. على أي حال، إذن هذا محصل ما بنى عليه متأخري العصر وهو متين وشواهد عديدة. عن ماذا؟ انت دقق، شنو ذكر المشهور تعليقا على التوجيه من ذهب الى العمل؟ استنقاض المال ليس في كلام من الكافر، الزام المخالف ايضا ليس في كلام، ولا اخذ شوفي حتى في المقام. اذا شنو اخذ شوفي؟ خدش المشهور في ذي الجهة، أنك أنت شلون تمكنه، شلون تسبب له أن يرتكب معصية وهو مكلف بها ويبغضها الشارع. فإذا ارتكب لا سمح الله إنسان إثم، قاعة الإلزام يمكن يجريها بحث آخر، لكن من جهة هو آثم، إما يفسخ المعاملة كي لا يقع في التسبيب اللي هو حرام تكليفه، لا من جهة المال. هنا من باب قاعة الإلزام، مال المخالف ما يكون له كذا مصونة بهاللحظة أنه هو التزم لأنه واحد ألزمه، أو الكافر نفس الكلام، إما من باب قاعة الإلزام أو من باب استنقاض المال. الكلام مو في المال، الكلام في هذا التمكين، العقد يسبب تمكين وتسبيبه من الحرام، والشرع ما يسوي هذا الشيء. أجلكم الله في محرمات أخرى، في الخمر، في الخنزير، في الفواحش، ما يجوز. كلام مو في المال، كلام في نفس التسبيب. فرع آخر ذكره الشيخ الأنصاري في بحث بيع الميتة، قال الشيخ الأنصاري الثاني، الفرع الثاني، أن الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المغامرة عليها بلحاظ المنافع المحللة. ما لا نفس له، ما لا نفس له، ميتته طاهرة زكية، ما لا نفس له. طبعا بعض ما لا نفس له مثل الحي افترض أو شيء آخر لأنه مسوخ. بعض القدماء مثل الشيخ الطوسي أو غيره ذهبوا إلى نجاسة المسوخ مطلقا، هذا بحث آخر، استثناءات. كلامنا فيما ليس بنجس، إما مطلقا ما لا نفس له ليس بنجس لما ذهب إليه المشهور، أو على كل عدا هذا الاستثناء فيجو، هذا ليس من نجاساتهم، لكنه مع أنه عنوان بيع الميتة. عموم النهي الوارد عن بيع الميتة وحاصل فيه حرم عليكم الميتة ليس خاص بما له روح وما له نفس سائلة، حتى ما له نفس له سائلة أيضا حرم عليكم الميتة، لكن بدليل الطهارة ودليل المنافع المحللة. أيضا المشهور رفع اليد عن عموم النهي عن بيع الميتة، ذهبوا للاستثناء. يعني حتى ربما من لم يفصل في ميتة ما له نفس سائلة واللي هي نجسة لم يفصل بين المنافع المحللة والمنافع المحرمة. هنا في الميتة، الميتة الطاهرة من ما لا نفس له سائلة، قال بالجواز. على كل كدهن السمك للإسراج أو التدين أو أمور أخرى. نفس النقطة. المسألة السادسة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، قال الشيخ: يحرم التكسب بالكلب الهراش، يعني هذا الهدد السائل به، والخنزير البريين، مع أنه الكلب الهراش في الصين الآن يباع ويؤكل، حتى القطط تباع وتؤكل، والسوق عندهم هذا الشيء. والخنزير البريين طبعا في مقابل الكلب البحري والخنزير البحري، هذا أمر آخر. إجماعا على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة، طبعا بيعهما بلحاظ المنافع المحرمة مسلم، سواء الكلب أجلك الله أو الخنزير للأكل يعني أو ما شابه ذلك. لذلك الشيخ الأنصاري قال: نعم لو قلنا نفس الكلام اللي في الميتة هنا بعد نفس الكلام، يعني محمول هذا النهي عن ماذا؟ حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في الآية، وليس فيها الخنزير، لحم الخنزير، ولعل في كل الموارد التي في القرآن على الخنزير لحم الخنزير، دارا كلها لحم الخنزير. الشيخ الأنصاري ذاك يقول بعبارة أخرى، هنا المشهور متأخري الأعصار حملوا هذه الأدلة بعد الكلام الكلام مثل ما حملوا في بيع الميتة، كل لحم الخنزير، نعم لحم الخنزير ما فيها جلد الخنزير، ولعل فيها شعار جلد الخنزير مع أنه نجس وغير قابل للطهارة، لكن يمكن استخدامه في منافع محللة مثلا. لم في خطاب آخر بعد، بس هذا عموم قاعدة تكليف الكفار بالفروع بحث طويل الذيل يحرر في محله. قل لا أجد محرما على طاعم، مو علينا، على طاعم يطعم إلا أن يكون في في أدلة أخرى، حتى مثلا أدلة الدم، أدلة الدم أكل الدم والتسبيب لأكل الدم أصلا من أعمال، من رجس من عمل الشيطان، الآن عبدة الشياطين هذه ممارستهم أكل الدم، سبحان الله. نعم الكلام إذن في كلب الهراش والخنزير، تعامل المشهور أيضا مع الأدلة الواردة على التفصيل في المنافع المحرمة حرام، في المنافع المحللة تبقى على القاعدة، مع أنه ورد في الخنزير تغليظ، حتى في الكلب السحت، بس الخنزير أكثر. لذلك الشيخ الأنصاري هنا يذكر في هذا التفصيل: نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة، نفس الكلام الذي مر في جلد الميتة. هاي المسألة السادسة. المسألة السابعة: يحرم التكسب بالخمر، مع الخمر مع التغليظ فيها أشد من الخنزير وأشد من الميتة، الأدلة الواردة في الخمر روائيا وقرآنيا، ونجس رجس من عمل الشيطان وكذا وكذا، هذا ما جرى. مع ذلك متأخري هاي العصر سيما سولوا لازم نخوض سوف البحث تفصيلا، لكن إجمالا أذكر لكم نفس المطلب. أيضا متأخري الأعصار هذه الأدلة لم يعملوا، لم يجمدوا على حرفية دلالتها. عطفوها على المنافع المحرمة، شرب الخمر، تلوث البيئة بالخمر، بنجاسة الخمر، كذا كذا إيه. أما لو افترض كما هو موجود الآن أن الخمر تستخدم للأبحاث الطبية الخطيرة، أبحاث الكيميائية النووية الخطيرة، ما فيها لا شرب ولا تنجس بيئة ولا ولا ولا، بحوث كيميائية بيولوجية كذا كذا، نفس أدلة الحلية عند المشهور حكمت على إطلاق التحريم أو النهي أو الزجر الشديد. نفس أدلة الحلية حكمت. شوف الفقهاء منهجهم في الاستنباط هو عملية التناسق والتوازن بين مجموع الأدلة بموازين صناعية، وهو الذي مر بنا الآن كم يوم. ولا يجمدون ولا ينساقون مع لسان واحد من الأدلة، ولا ينساقون مع الصدور حتى. هذا مما يدلل على أن ركن أركان الحجية هو نظام المضمون، نظام منظومة المضامين، هو الأول والآخر. بقية الدلالة، المدلول، جهة الصدور، الصدور، كلها تعد مقدمات لبحث الحجية وليست ذي المقدمة. ذي المقدمة والغاية هي المضمون، هو الأول والآخر. ولأنت إذا تلاحظ الآن سنقرأ إن شاء الله سولو بعد التعطيل، ألسنة الواردة في الخمر جدا غليظة، جدا مخيفة، ولسبب غلظتها ولسانها الشديد كثير من طبقات بعض على كل المتقدمين لم يستثنوا المنافع المحللة حتى في الخمر، في البيع أقصد، يعني مو في البيع بعد، حتى في التمكين، مع أن متأخري الأعصار بقوة وهو الصحيح جزموا بأن نفس أدلة حلية تلك المنافع نفسها قرينة على أن هذه العناوين، اللسان الشديد النهي والنهر، محمول على المنافع المحرمة الغليظة ولا ربط لها بالمنافع المحللة. في التفصيل نفسه تحكيم، وكما مر بنا مرارا ليس عبطا صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري، كثير من الأعلام أول ما بدأوا في المكاسب المحرمة بدأوا بتأصيل قواعد المعاملات المالية تدور مدار ماذا، المعاوضة تدور مدار ماذا، كذا لما وكم قاعدة، وهي القواعد عموماتها عابية عن التخصيص أو لا. ليش؟ لأنهم يعطفون ويفسرون ويفصلون الأدلة الواردة في العناوين التفصيلية عليها. إن شاء الله تتم بعد التعطيل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.